بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك يعني ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة كأنها تنعتها لزوجها أو تصفها لزوجها أو للرجل كأنه ينظر، وإذا كان ثلاثة فلا تناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، ومن حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه أو قال مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: فسمع الأشعث بن قيس ابن مسعود رضي الله عنه يحدث هذا، فقال: في قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رجل اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر.
فدل هذا على أن الإنسان يسد الأبواب التي تفضي إلى المحرمات، فإذا حرم الشرع شيئا حرم وسيلته، فالوسيلة تفضي إلى المحرم محرمة. من ذلك أن المرأة لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها وكأنه ينظر إليها، فإن ذلك يفضي إلى الانشغال بها، والانشغال بها قد يفضي إلى الوقوع في المحظور. فالمرأة تتقي الله، لا ينبغي المرأة تصف امرأة أخرى لزوجها، تقول: زوجة فلان هذه امرأة كذا وكذا، وتصف من محاسنها ومن تفاصيلها حتى كأنه ينظر إليها، فإن ذلك يؤدي إلى ربما الانشغال بها أو يؤدي إلى محظور شرعي بعد ذلك. فدل هذا على أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم الوسيلة إليه، فعندنا المحرمات تكون في المقاصد والوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالواجبات وسائلها واجبة، والمستحبات وسائلها مستحبة، والمحرمات وسائلها محرمة، فكل ما أفضى إلى محرم فإنه محرم. ولهذا إذا قال لك واحد: ما الدليل؟ هذا الدليل ينص على أن هذا محرم، تقول: لأنه وسيلة إلى محرم، لأنه وسيلة إلى محرم. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالوسائل إلى المحرمات محرمات، وإلى الواجبات واجبات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يفضي إلى محرم فهو محرم. ولهذا نهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وإن كان بيع العنب في نفسه مباحا، لكن لما كان يفضي إلى الوقوع في المحرم صار محرما. كذلك التعاون مع أصحاب المعاصي على ما يشجعهم على معاصيهم هذا أيضا محرم، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا. ولهذا العلماء قالوا: من آوى إلى الحرم وهو محدث فإنه لا يباع له ولا يشترى منه حتى يضطروه إلى الخروج من الحرم، لأن وجوده في الحرم يأكل ويشرب ويبقى وكذا، هذا يشجعه أن يبقى، لكن إذا منعوا عنه بيعا وشراء وإجارة اضطروه إلى الخروج عن الحرم، وبالتالي يمكن استفاء الحق منه. فكل ما أفضى إلى محرم فهو محرم. ومن ذلك قراءة كتب أهل البدع والأهواء وشراء هذه الكتب، فإنها تفضي إلى محرم عظيم وهو التأثر بأفكار هؤلاء وأقوالهم. فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم ولو كان في نفسه مباحا، فكيف إذا كان في نفسه ممنوعا؟ نعم، فلا ينبغي. هذا أيضا أمر قد يتساءل في بعض الأخوات، من قبيل حسن النية، من قبيل حسن النية، فتقول زوجة مثلا فلان هذه امرأة جميلة، هذه امرأة كذا، هذه امرأة كذا، وتذكر من أوصافها الخاصة بحسن نية، فهذه وإن كانت عندها حسن نية لكن ليس عندها حسن عمل، فلا ينبغي. ولا كذلك الرجل يصف مثلا رجلا لامرأة ويكون وصفا مثلا خاصا. المهم الكلام في هذا الباب على وجه يحدث فتنة هذا ممنوع. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه وسأله رجل عن حديث علقمة فهو هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في منزله فحضرت الصلاة فقال أبو موسى رضي الله عنه تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم قال لا بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت حق قال فتقدم أبو موسى فخلع عليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبي الوادي المقدس أنت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين.
سبحان الله، اسمه درس للصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنهم. أولا الدلالة على السنة فلا وجه للمجاملة والمحاباة، والأمر الثاني التبجيل والتقدير بين الصحابة، فكل يحفظ قدر أخيه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحفظ قدر عبد الله بن مسعود وهو أعلم منه واعترف بذلك تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم، فدله عبد الله بن مسعود على السنة، وهي أنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والبيت من السلطان، فلهذا يتقدم صاحب البيت ولو كان الضيف أقرأ، ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى من ذلك السلطان واستثنى من ذلك صاحب البيت، فيتقدم صاحب البيت فهو الإمام، هو أولى بالإمامة. قد يقول قائل طيب لكن لو أن صاحب البيت أذن للضيف أن يؤم، أما فلماذا لم يتقدم أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن مسعود طالما أن أبا موسى الأشعري قد عرض عليه؟ ومعلوم أنه كما قلنا حق الإمامة إنما يثبت في مثل هذا، لو وقعت مشاحة فإنه نقدم هذا، لكن لو أن من له حق الإمامة أذن لغيره أن يتقدم ووكله بذلك فلا بأس، أليس كذلك؟ يعني ما من راتب لو أنه قدم غيره ما في مشكلة، لو أن الرجل في بيته وهو أولى بالإمامة قدم ضيف قال لا تفضل أنت أنا آذن لك، فلماذا لم يفعل هذا ابن مسعود وتقدم؟ لأن أبا موسى قد قدم. لماذا؟ نعم، تعليم السنة، لأنه لو تقدم لبقيت السنة خافية على أبي موسى الأشعري، لأن أبي موسى الأشعري ظن أن ابن مسعود لما كان أعلم لنعلل فإنك أقدم سنا وأعلم، يبقى حيثية التقديم مبناها على الأصل العام يوم القوم أقرأ من كتاب الله، فأراد عبد الله بن مسعود أن يعلمه سنة قال بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق، فعلمه السنة ودله عليه. نعم، ثم دله أيضا على سنة أخرى لما تقدم موسى الأشعري وخلعنا عليه. طيب الصلاة والإنسان يخلع عليه مباحة، لبس النعلين خلع النعلين هذا مباح، لكن لماذا كلمه ابن مسعود في هذا؟ أيضا ليستفسر منه هل خلعهما لعلة، هل خلعهما لعلة أم ماذا؟ فلما سأله وقال ما أردت إلى خلائهما أبي الوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين، إشارة إلى عدم التكلف. لو كان الإنسان لابس النعلين الخفين صلى فيهما، ولو كان خالعا، يعني كأني بابن مسعود لو أن أبا موسى الأشعري كان يخلع عليه فلابس النعلين قبل الصلاة لقال له نفس المسألة، على ما تلبس عليك؟ فلا يتكلف الإنسان خلاف حال. فدل هذا على أن من رأى على أخيه شيئا يحتاج إلى استفسار وتعليم دله بالرفق. نعم. على هذا أخواني كانت حياة الصحابة رضوان الله عليهم على هذا النحو، في الصغير والكبير، في السنن والفرائض، على هذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخلو بيت من علم، ولا يخلو موقف ممن يرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما إذا حصل شيء هذا قل سمعت الرسول، رأيت الرسول، ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ وهذا أعظم خير في الأمة، قوة الأمة في العلم والتعلق بالعلم وإسناد كل شيء إلى العلم، هذه القوة. لكن إذا لم يوجد العلم يا أخواني كان الجهل منتشرا، وبالتالي تصبح العقيدة الشركية توحيدا والعياذ بالله، وتصبح البدعة سنة، لأنه لا يوجد من ينكرها ولا يوجد من يدل على أن هذه بدعة. وإذا سكت الناس عن الإنكار على البدع والضلالات ثبتت وانتشرت كأنها دين يدان به. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص قال سمعه منه عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه، فذكر الحديث فلما كان حين طلع الفجر قال أقم، فقلت أبا عبد الرحمن.
وهذا في إشارة إلى أن الإنسان في سفره يحرص على صحبة الخير، وإذا كان الإنسان يعلم أن عالما سيحج أو أن عالما مثلا سيعتكف في المسجد الفلاني أو كذا، فيحرص الإنسان على لزوم أهل العلم دائما لأنه ينتفع بهم. ما تخلو صحبة العلماء من انتفاع، مستحيل، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم العلم. إن اعتكفت معه انتفعت، إن سفرت معه انتفعت، إن حججت معه انتفعت، إن حضرت معه في أي مناسبة من المناسبات انتفعت. فالإنسان يحرص على ماذا يا إخواني؟ يحرص على الطاعة ويحرص على الرفقة حال أداء هذه الطاعة. أكيد أن الإنسان لو حج مع طلبة علم مثلا أو مع أحد المشايخ المعروفين بالعلم والسنة، المسائل التي تطرأ، قد يطرأ إنسان مسألة يحتاج إلى عالم يسأله، أو قد ينتفع بأسئلة الناس للعالم، فهذا عنده مخالفة فيسأل العالم فتنتفع، وهكذا. فصحبة الأخيار وأهل العلم في كل باب من أبواب احرص عليه. تسافر القاهرة معك أخ صالح، هذا تنتفع به. تسافر إلى الحج انتفع به. تريد أن تصلي التراويح، تعتكف في رمضان كذا، احرص دائما على صحبة الأخيار، احرص دائما على صحبة الأخيار لا سيما أهل العلم. فيقول عبد الرحمن بن يزيد حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه حتى تنتفع به. نعم الوصية هذه يا أخواني، الأمر بلزوم العلماء. هناك عناوين لا بد أن تبقى عناوين، عناوين يا أخواني، وما أقول يعني عناوين أي أنها أشهر شيء، أمور لا ينبغي أن ينفك عنها لسان السلفي، أمور لا ينبغي أن ينفك عنها لسان السلفي. إلزم العلماء، عليك بالسنة، إياك والتكلف والتنطع، احذر الحزبية، اعتني بالتوحيد، صحح العمل، عليك بالإخلاص. هناك عناوين كثيرة لا يليق بالسلفي إلا أن ينطق بها. هذه مسلمات إلزم العلماء إلى متى؟ حتى تعلم إلى الممات. يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينتقل من لزوم العلماء إلى غيره، لكن ينتقل إلى بعض الطاعات والأعمال كالتصنيف والتدريس مع لزوم العلماء. ما في أحد يقول مثلا أنا سأدرس 5 سنوات وبعدين أتصدر خاص ما عاد عندي حاجة للعلماء، 10 سنوات أو أنا الآن سأتفرغ إخواني للتصنيف. الحمد لله درسنا وفضل من الله عز وجل جلسنا 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة الحمد لله، الواحد بقى يتفرغ للتصنيف وتفرغ لكذا. لا، غلط غلط. ولو طلعت سير العلماء وجدت أن هذا غلطا، أن هذا غلط وأن هذا خطأ. العلماء ما انتقل يا إخواني من صحبة العلماء أبدا، لكن نعم صنفوا ألفوا أفتوا إذا بلغوا أهلية، درسوا وعلموا إذا بلغوا أهلية معينة، لكن من غير استغناء عن العلماء. هل استغنى أحمد رحمه الله تعالى عن العلم؟ هل استغنى مالك عن العلم؟ هل استغنى الشافعي عن العلم؟ أبدا. مرحلة لزوم العلماء مرحلة لا تنتهي لا تنتهي، وأرجو أن ننتبه لهذه المسألة وأن نصحح هذا الفهم. نحن نفهم يعني قد يفهم كثير من الإخوة أن مرحلة الطلبة دي مرحلة معينة وبعدين ألجأ أنا إلى التصدر، وكأنه إذا تصدر الإنسان استغنى عن الطلب ولزوم أهل العلم. أبدا، هذا غلط هذا غلط. وإنما الإنسان مع صحبة العلماء إذا بلغ أهلية معينة صنف، ما في بأس تصنف وأنت ملازم للعالم، بل قد تكون عالما تقصد، ولكن أيضا تلزم العالم الذي تنتفع به، وأنت عالم تقصد لكن لا تستغنى عن العالم. أحمد رحمه الله تعالى وضع كتابة تحت إبطيه، قيل له إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. إلى الممات، والرحلة في طلب العلم معروفة، يأخذ علم هذه البلد ثم ينتقل إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، تعددت الرحلات، مع أن الواحد كانت عنده أهلية تكفيه لا يرحل إلى هذا أو ذاك، لكن يريد حديث فلان، يريد حديث علان، يريد مصاحبة فلان، يريد كذا كذا إلى آخره. وأنت عالم وأنت مصنف وأنت متصدر وأنت مفتي وأنت كذا وكذا، لكن مع ذلك لابد أن تصحب أهل العلم. فصحبة العلماء هذه لا يمكن استغناء عنها أبدا، لأن العالم ينتفع به إلى الممات. أنا الآن مثلا لي مثلا دروس، وعندي دروس مثلا وعندي الشيخ الفوزان، أنا أنقطع عن دروس الشيخ الفوزان من أجل التدريس؟ لا، أجعل تدريسي في غير هذا الوقت، أجعل تدريسي في غير هذا الوقت، أو لو ما في إلا هذا الوقت أجعل أياما ألزم فيها الشيخ. لا يمكن أستغنى عن لزوم الشيخ أبدا، مستحيل. إذن أنا الشيخ الذي أدرس وأنا الطالب الذي أدرس، ولهذا رأينا هذا كما قلنا يا أخواني، رأينا هذا عند أهل العلم والحمد لله، لا سيما عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي لازمه الأكابر، هم يدرسون وهم يفتون وهم كذا، ومع ذلك يلزمون الشيخ ابن باز، يلزمون أهل العلم، يلزمون أهل العلم، لأن الإنسان لا ينفك عن الانتفاع بهم. فلزم ابن مسعود. يبقى الوصية بلزوم العلماء وصية مسلمة، ده عنوان، احفظ الكتاب، لا تعتمد على كتاب، الزم أهل العلم في مسائل لا تحتمل نقاشا. لكن للأسف الشديد صار بعض الناس اليوم، وكما قلنا بالأمس ونؤكد على كل يوم يا إخواني، أن يكون تقصيرنا منسوبا إلينا، هذا يرجى للمقصر أن يتوب. المشكلة يا إخواني أن من تصدر مع التقصير صار يبحث لدليل لتقصيره عن دليل، ثم يحوله أصلا ليكون في الأم، مثل الأثر الذي ختمنا به درس أمس. ما هو؟ لا تجعلوا خطأ عليكم بسنة الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأم. يا الله على هذا الأثر يا إخواني، يا الله، والله لو عندنا دم ما تعشينا ولا شيء واكتفينا بهذا فعلا. سبحان الله، هذا هو بيت القصيد، لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة، لا تجعل، لا تبحث لتقصيرك عن دليل ليكون سنة، لا تبحث عن لوقائك عن دليل لتجعله سنة. أنا هشام لم يتيسر لي طلب العلم على يد المشايخ، أقاعد قاعدة الطلب على يد المشايخ، لكن أقول والله ما تسنى لي أخواني ولا كذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا جميعا، والله يقول فاتقوا الله ما استطاع، وهذا المستطاع، ولكن قاعدة العلم كذا وكذا، لكن أنا آتي أضرب هذه القاعدة من أجل أن أبين للطلاب أن هذا ما يلزم حتى أبقى عندهم. إيه يعني لازم أعلم ولا ما لازم أعلم؟ ما هو بيلزم. وبعدين أتي أنا بقى أدخل على الشبكة العنكبوتية تخرج لي مثلا ترجمة ترجمتين ثلاث تراجم من بين ما مئات الألوف من العلماء، أقول هذا لم يكن له شيخ نفع الله به. زي في العصر ده مثلا كل ما تأتي تتكلم في هذه المسألة يقول لك الشيخ الألباني، من شيخه؟ الشيخ الألباني. الشيخ الألباني هو بلا شيخ، لكن تقعيد الألباني يا إخواني من أمتع من تكلم في هذه المسألة بكلام عظيم ما سمعناه سبحان الله بهذا التواضع، العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ويؤصل هذه المسألة ويبين الألباني أنه فاته أشياء وأنه وقع في أشياء، والسبب أنه لم يتسنى له الصحبة بالتوسع، ولا الشيخ له مشايخ رحمه الله تعالى. فلا تجعل خطأك ولا تقصيرك سنة للأمة، خصوصا مع سورة البحث اليوم. مع سورة البحث اليوم تستطيع أن تأتي بعثرات وزلات وكذا، تستطيع أن تجعل مؤلفا، لو أردت أن تضع مؤلفا الآن في الطالبين العلم من غير مشايخ لوجدت هذا، فاحذر هذا يا أخي، بارك الله فيك، احذر هذا. فأنت توصي بقاعدة العلم حتى ولو لم تكن أنت صاحبها، مثل المدخن، واحد يبتلو بالدخان، هذه معصية يرجى أن يتوب، لكن أن تفتي أن الدخان ليس بحرام هذه مشكلة. أن المرأة المتبرجة المعترفة بأنها متبرجة وكذا وكاشفة الوجه وغير ذلك تعترف بالتقصير وتسأل الله عز وجل المغفرة وتسعى في هذا، يرجى لها الخير. لكن أن تتكلم بأن الحجاب ليس بواجب وتأتي بمسائل وكذا وكذا، فانتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، بالله عليكم، إن تصدر واحد منكم يوما ما يتقي الله في العلم يا إخوان. فليبقى التقصير منسوبا لنا، يبقى التقصير منسوبا لنا. أنا هشام المقصر، أنا هشام اللي ما تسنني طلب عن علم، أنا هشام الذي أنتجني الكتاب، أنا هشام الذي كذا. خلي كل هذا كلام هشام، لكن لا يفتن هشام الناس فيأتي بآثار ويأتي بزلات ويحول هذا لطلاب أنه منهج، مثل السرقات العلمية. لو أن من سرق وكذا وكذا، هذه يا أخي أنك كنت جاهل بالحكم، لنفترض أنك جاهل بالحكم، لنفترض أن عندك مثلا عذر من أعذار، يمكن أنت أعجبك كلام مثلا سفر الحوالي المبتدع هذا مثلا ونقلته، وتخشى لو قلت قال سفر يبقى كذا مثلا، يعني لنفترض هذا، نفترض أنك كنت جاهلا، كنت غافلا، كنت كذا، أي سبب من الأسباب، خلاص كنت مقصرا تعرف الحكم، ولكن كنت صاحب شهوة أردت أن ينسب العلم إليك، فلما فضحت مثلا قلت أتوب إلى الله عز وجل وصدقت في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مثلا، هذا يرجى لك الخير، أن تقول أنا مقصر، أنا فعلا مقصر وأنا راجع وتائب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت حول المسألة إلى ضرب قاعدة العلم وتبحث عن أشياء وكلمات وأمور، البخاري سارق من كذا، ومسلم سارق من البخاري، وابن أبي العز سارق من كذا، والسيوطي أصلا سارق كذا، والشوكاني سارق من كذا، والأمة بقت كلها حرامية، وأئمة السنة وأئمة أهل العلم كلهم سارقون، من أجل ماذا؟ من أجل أن تبرر فعلك. ما شاء الله، يعني الأمة كلها، أولا نضرب قاعدة الإحالة والعزو، أدي واحد، اثنين نتهم أمة الإسلام، كل هذا من أجل ماذا؟ ألا يقال إنك سارق وأن فعلك هذا قائم على دليل. أولا أقول لك، والله لو كان هذا الفعل موافقا للدليل لكنت آثما، لأنك لم تقصد إلى هذا الفعل بدليل هذا، وإنما بحثت عن الدليل بعد نسبة التقصير. صح ولا لا يا إخوان؟ متى بحث عن الدليل؟ متى جمع هذا الكلام يا إخواني؟ بعدما تورط ولا قبل؟ أنا الآن تعاملت معاملة ممنوعة محرمة وأنا أعرف أنها محرمة ممنوعة يعني، وبعد ذلك أتيت بالدليل أو كذا، أو معاملة فيها شبهة، أو معاملة كذا، ثم بعد ذلك بحثت عن الدليل وأبرر نفسي، وهذا فعله المزني وهذا فعله، أنت عارف المزني؟ يعني أنت فعلت هذا بناء على أن المزني، بناء على أن ابن أبي العز، بناء على أن فلان، بناء على أن أنا، هذا فعلته من أجل هذا؟ من أجل هذا؟ لا أبدا، إنما بحثت عن تبرير لك فجمعت هذا. إذا أنت صاحب هوى وصرت تبحث عما يؤيد اعتقادك لا عما يؤيد الحق، لأنك لم تعتقد هذا الحق. ولهذا لا بد أن ننتبه إلى هذه القاعدة، ننتفع بها جميعا يا أخواني. هذه القاعدة بارك الله فيكم يا أخواني، ليبقى تقصيرنا منسوبا إلينا، ولا تحول هذا التقصير ليكون قاعدة علم. أنت ضعيف في تبيين حال مبتدع، أنت ضعيف عندك ضعف أن تبين هذا، لكن لا تأتي أنت بقى تقول وهجر المبتدع والمصالح والمفاسد وما أدري إيه، لتبرر لنفسك، لتوجد مظلة لا يستطيع الطلبة أن يوجهوا انتقادا إليك. أنت ضعيف، فلا تتكلم في جرح وتعديل، تقول والله يا إخواني الإكثار من الكلام في الجرح والتعديل وكذا هذا لا ينبغي. ليه؟ لأنك ضعيف. لكن قل جزى الله خيرا هذا الرجل مثلا، جزى الله خيرا هذا العالم، مثلما كان السلف رحمهم الله تعالى يمدح بعضهم بعضا بكثرة الكلام في البدع والأهواء وتبيين السنن، فامشي على قاعدة السلف. من الذي لام سلفيا واحدا؟ من الذي لام سلفيا واحدا؟ لأنه يكثر الكلام في أهل البدع. من هو؟ من هو؟ بل فالثناء على من أكثر الكلام في أهل البدع هذا هو المحفوظ. وقد أخذنا رسالة الأسدين، أسد بن فرات وأسد بن موسى في هذا الباب، وهي رسالة عظيمة في هذا الباب. الشاهد من هذا، احذر أن تتصدر فتكون مقصرا أو تزل قدمك، فتبحث وما أسهل البحث اليوم، فتبحث عن أمثلة وتبحث عن زلات لتجعل هذا التقصير قاعدة العلم. لا تجادل أنه لا بد من لزوم أهل العلم في الطلب، إلزم العلماء، إلزم العلماء. فأمرني حج عبد الله بن مسعود، فأمرني علقمة أن ألزمه. شوف يا إخواني، شوف الرزق يا إخواني، شوف يا إخواني العلم سبحان الله، تنتقل من كتاب لكتاب، من أثر لأثر، سبحان الله تجد قواعد، قواعد ربانية، قواعد نورانية. هذه القواعد هي التي تمثل عصب الطلب وعصب الاستقامة وعصب التقعيد. إلزم العلماء علقمة، يقول إلزم المسعود، إلزم العلماء، سيحج الشيخ فلان، حج معه، إلزم العالم في درس عندك في البلدة، في بيتك، في بلدتك، قريب من بلدتك، إلزم العلماء. لا تخلو بكتابك، كتابك مهم، لكن بعد العالم. أحد الإخوة اتصل علي أمس يسألون عن مسألة في بيع التقسيط، مسألة أنتم تعرفونها جميعا. يعني الأخ يقول بأنه اشتري السيارة، سيارة 160 ألفا هذه نقدا، فهو ما فصاحب المعرض قال له ما معك؟ قال معي 120. يبقى باقي كم؟ 40. قال تجيب لي 40؟ قال لا والله ما معي الأربعون الآن وكذا. قال هتأتي بالأربعين بعد كم؟ قال بعد إيه؟ بعد سنة. قال طيب بعد سنة الأربعون بخمسين، فما حكم هذا؟ كن هذا ربا. قال يا شيخ لكنني قرأت في كتاب الفقه الميسر أن هذه ليست ربا وأنها جائزة. قلت معك الكتاب الآن، أنا على يقين أنه فهم خطأ. بس أردت يعني قلت معك الكتاب الآن قل معك الكتاب قلت طب اقرأ علي فقرأ من الكتاب. الكتاب يقول إذا ذهبت إلى البائع وأردت أن تشتري سيارة فقال لك هذه نقدا مثلا ب120 وتقسيطا ب160 فأخذتها بالتقسيط فسددت ال160 على 12 شهرا أن هذا لا بأس به. قلت له وهذه صورتك؟ قال اه ما هو أنا أخذها كده ب170 يبقى كذا. قلت له هذه صورتك الآن؟ في فارق دقيق جدا الآن الصورة انت قرأتها في الزيادة فيها على ماذا؟ على السلعة سعر السيارة صار دي ب120 نقدا و160 او 170 هذه تقسيطا هذه ما في اشكال. لكن الان الرجل وضع العشرة الاف الزائدة على ماذا؟ على الاربعين. يبقى في فرق بين ان تضع الزيادة على المال وبين ان تضع الزيادة على السلعة اصالة. فالشاهد من هذا ان الواحد قد يقرأ فقرأ في الفقه الميسر فظن ان هذه المسألة جائزة. مثل ما تقرأ مثلا في العدة في عمدة الفقه يقول فان قال مثلا هذه بكذا نقدا وبكذا تقسيطا او اجلا فان هذا لا يجوز. عاد على اصل المسألة احنا نقولها الان بالافطال. الان احنا بنقول اذا قال هذه 120 نقدا وب160 تقسيطا او كذا ان هذا البيع جائز. هو يقول هو غير جائز. ليه؟ هذه الصورة ايضا غير هذه الصورة. أن يقول لك هذه 120 نقدا 160 تقسيطا ثم تمضي أو تشتري أنت ولا تحدد بأي البيعتين أخذت لا بال 120 ولا بال 160 مضيت أنت يا ترى أخذت نقدا ولا أخذت تقسيطا لم تحدد لم تبين فهذا يكون فيه جهالة ولا يجوز. لكن لو عرض هو هذه السلعة ب 120 هذه السلعة ب 160 فاخترت أنت البيع النقد فقلت اشتري هذه السيارة نقدا او اشتري هذه السيارة تقسيطا ان هذا لا بأس به ولا اشكال في ذلك. فالشاهد من هذا ان الانسان يا اخواني لا يحول المخالفة الى قاعدة. هذه مشكلة. ولهذا نقول من توفيق الله سبحانه وتعالى ان الانسان يوفق لشيخ السنة. ليه؟ لان شيخ السنة امين ولو انه قصر في شيء او وقع او زلت قدمه سيقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اما الشيخ اذا لم يتق الله وزل وقال له الناس زللت قال لا خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا. ولكن لا يلزم ان يكون نفس المنطق هذا انما نفس القاعدة. يحاول انا ما اخطأ لكن انتم ما تفهمون هناك فرق بين من خلق من طين ومن خلق من نار. فأنا حالتي أنني مخلوق من نار وأنتم تتكلمون في خلق الطين. طيب بس هذا فارق ما هو مؤثر في الحكم. خلقك من نار وهذا خلقه من طين هذا ما يؤثر على القاعدة. القاعدة الله أمرك القاعدة عندك النص. بس هذا شيخ كبير هذا عالم وأما أنت من أنت؟ بس دي مش القاعدة. دي مش القاعدة اللي بيحكم بها بين الأقوال كبير وصغير. إنما القاعدة وافق الحق خالف الحق. دي قاعدة انتبهوا. ولهذا ما أكثر هذه القواعد من بدعه من العلماء ما بدع العلماء خلاص لا نبدع نحن نلتزم تبديع أهل العلم. كلمة شكلها كويس خلاص لا تبدع عندك أحد لا صوفي وقبوري ولا رافضي ولا جهمي حتى ترفع امر للشيخ الفوزان ولا الشيخ ربيع وما اتينا من بيان نقول اذا خلاص توقف عن التبديع. قاعدة من هذه؟ هذه القاعدة قاعدة من؟ يلزمني تبديع العلماء وليس باللازم ان اتوقف حتى يبدع العلماء. ان بدع العلماء لزمني هذا صح ولا لا؟ طيب لكن ان وجد توافرت الشروط وانتفت الموانع ووجد مقتضى التبديع فانني ابدع ولا انتظر العلماء طالما انني عندي قاعدة العلماء. فأنا أبدع القبور اللي عندي اللي جالس معي في المسجد بعد صلاة الظهر، رجل يقول مدد يا بدوي، تعالى مدد يا بدوي، ده كذا وكذا 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 إلى آخره، أو رجل إخوان صرف، أو رجل يجادل كذا، أو رجل حزبي، أو إلى آخره، وأقمت الحجة وبينت له وانقطعت المعذرة، هذا تحذر منه، هذا مبتدع ضال. لكن الذي يلزم ألا تبدع إلا بدليل، مش لا تبدع إلا من بدعه العلماء، لا تبدع إلا بدليل، هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. فإن بدع العلماء لزمني تبديع العلماء، لكن إذا لم يكن العلماء وعندي الدليل في هذا، يبقى لابد إذن أن أو يقبل تبديع حينئذ لأنه قائم على ماذا؟ على الدليل. طيب مثلا قاعدة بعض الإخوة بيقولها أمس، بيقول مثلا بيقول لبعض العلماء فلان مثلا كذا أو كذا، مثلا بدع فلان لأنه عنده حيث يبدع التبديع وعنده الأمور والمقتضى الذي بناء عليه بدع هذا الشخص، فقال له لكن هل بدعه أحد غير هذا؟ هل يلزم أيضا في التبديع أن يبدع الشخص اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ كل هذا يا إخواني تشغيب على الحق، إنما الذي يلزم شيء واحد فقط، أن يكون التبديع قائما على الدليل. إن كان قائما على الدليل وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، فهو من مسائل العلم التي يجب قبولها إذا كان القائل لها قائما على الدليل. بل قد يبدع الصغير ويثني الكبير، يعدل ويقبل تبديع الصغير. ليه؟ لأنه جرح جرحا مفسرا لم يصل إلى العالم هذا الجرح، لم يصل، إنما العالم عدل بناء عليه، بناء على السمعة العامة، بناء على الثناء العام، لكن ما وصله هذا. طب القاعدة هي إيه؟ الكبير والصغير؟ لا، القاعدة أن الجرح المفسر مقدم على هذا التعديل، أن الجرح ليه؟ لأن الجارح جرحا مفسرا معه زيادة علم. العلماء ما قالوا أبدا صغير وكبير في هذا الباب. أما ليه قاعدة العلماء وقاعدة الكبير وقاعدة كذا؟ أنني يلزمني كلامهم يلزمني، كلام العلماء فيما اتفقوا عليه يلزمني، أما إذا اختلف العلماء فإنني أرجح بين أقوالهم. لكن إذا اتفق العلماء على هذا الحكم فيلزمني كلامهم، هذا هو الأمر. فالشاهد ماذا يا إخواني؟ أن تقصير الإنسان لا يجعله، وخطأ الرأي وفساد الرأي لا تجعله سنة للأمة. فاتق الله عز وجل في أمة الإسلام أيها المتصدر، اتق الله عز وجل في أمة الإسلام، واحذر أن تنسب تقصيرك لماذا؟ أن تنسب تقصيرك للشرع وللدليل، فتبدع من تشاء حتى إذا حصرت في واحد، ها خذ أخطاء هذا، خذ ضراته، بدع. ولك أما أنا فسأنتظر العلماء وسأخذ هذه المخالفات وأعرضها على أهل العلم، وأهل العلم إن بدعوا بدعته وكذا. ما شاء الله عليك، جاءك الورع مع هذا الشخص؟ يعني قبل هذا عمال تتكلم، ها الآن جاءك الورع، واحد عمال يبدع ابن جبريل ويبدع الحويني وبيبدع مش عارف ايه، طب خذ هذا رسلان بالضلالات دي، ما تقول والله انا انتظر العلماء ونرفع الامر الى العلماء، وان شاء الله علماؤنا اذا قالوا كذا فلا نودع الى من بدعه العلماء؟ الا، طب ما انت ده انت ابن جبريل اسقط، طب تبحث من الله، من الذي تكلم؟ الفوزان تكلم فيه مثلا؟ يعني سبحان الله، انما جئت بهذا، جئت بكذا وكذا 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 أخير. حتى إذا أتيت إلى هذا الرجل قلت أنتظر حتى يبدع الإيه؟ العلماء. نعم.
فلما كان
حين قال هنا فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه. نعم.
فذكر الحديث فلما كان حين طلع الفجر قال أقم، فقلت أبا عبد الرحمن إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم،
اللي هو بقى صبح المزدلفة. صبح المزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مباشرة، صلى النبي مباشرة أذن وصلى السنة، أمر بالأذان فأذن، ثم صلى السنة، ثم صلى الفريضة ولم ينتظر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت حديجا أخا سهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن مرفطة وعثمان بن مطعون وأبو موسى، فأتوا النجاشية وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نسلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم، فقال جعفر رضي الله عنه: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرطها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسم.
وقال عمرو بن العاص يؤرق هذه القضية: إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. هل عمرو بن العاص تؤرق هذه القضية؟ يحمل هم هذه القضية؟ وثني أصلا كان وقتها، يعني وثنيا يعبد الأصنام، فما له ولعيسى بن مريم؟ نعم.
ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم
يعني
من عنده.
يعني ما يخالفون ما يقول عيسى بن مريم وما يقوله أهل الإيمان في عيسى بن مريم قدر هذه. نعم.
قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته.
لكن قال الشيخ شعيب: الإسناد ضعيف. نعم.
قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا
الله أعلم، يعني فيه جمل قد يكون فيها نكارة، من شهادته أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل أو كذا، ومعلوم أن النجاشي قد قتم إسلامه ولم يظهر إسلامه. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو
عن ذكر أبي موسى، قال في الحاشية: قال الحافظ الفتح: وقد استشكل ذكر أبي موسى فيه، لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فألقتهم السفينة بأرض الحبشة، فحضروا مع جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ويمكن جمع بأن يكون وذكر كلاما، وأخذ الحافظ الجمع بين الروايتين بما فيه شيء من التكلف والأجهد، أنه قال هذه الرواية ضعيفة لا تعارض الرواية الصحيحة عند البخاري. نعم. نعم. يعني ضعفه.
قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ فهل من مدكر؟ أثال أم دال؟ فقال: لا بل دال. ثم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مدكر دالا. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي قال حدثنا الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أسره ويقتدون بهديه، ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والمحلة والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي رزين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فنزلت علي والمرسلات عرفا فقرأتها قريبا مما أقرأني غير أني لست أدري بأي الآيتين ختما. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد وما بقي أحد من القوم إلا سجد إلا رجلا رفع كفا من حصى فوضعه على وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل
على وأمية بن خلف
عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، من مات وهو يجعل الله ندا أدخله الله النار، وقال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل الله ندا أدخله الله الجنة.
قال على هذا أيضا ثبت مرفوعا، ثبت هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود لما ذكر الأولى ولم تبلغه الثانية. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، ولا تبشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أرأيت ما عملنا في الشرك نؤاخذ به؟ قال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الشرك، ومن أساء منكم في الإسلام أخذ بما عمل في الشرك والإسلام. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال إني لأخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أملكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشية السامة علينا. قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا واصل عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم بعد صلاة الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، قال فقال هذا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإثم أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت يا رسول الله ثم ماذا؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن هدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جزعة لم ينزو عليها الفحل؟ قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر رضي الله عنه ثم شربته، ثم قال للضرع اقلص فقلص، فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن رجاء عن عبد الله بن أبي البهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
نعم، يعني هنا قد ورد إشكال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا اللبن من غير إذن. قال السندي في الحاشية كما نقل هنا المحاشي قال والحديث يدل على أن ما ظهر ببركة أحد في ملك رجل آخر فهو لمن له البركة إذا لم يختلط بملك ذلك الرجل، فيكون هذا رزق ساقه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكه هذا الرجل. الرجل ما ملك اللبن، ولكن هذه بركة حصلت، هي سببها. نعم، فهذا سبب. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 من الأنصار ورجلين من قريش رضي الله عنهم جميعا، وهو عاشرهم.
فلما كيف يا أخوان وهؤلاء صحابة وقال الله فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ مع أننا نعلم أن الصحابة سبحان الله آثروا الآخرة وآثروا العمل الصالح وآثروا كذا، والله هنا يقول: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فكيف الجواب عن هذا؟ نعم، حتى ولو يعني أن هذا سياق خاص. ها يعني تقول ان هذا ممكن يكون من المنافقين يعني؟ نعم. المنافقون اعتذروا لم يقاتلوا رجعوا. نعم. ايوه يا دكتور. ايه هم صحابة، هم صحابة افاضل يعني، هم اصحابة فضلاء. نعم نعم. نعم اي نعم نعم.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذه نزلت في السحاب، ولكن هناك اراده مستقره وهناك اراده عارضه
طارئه وعارضه، فيكون هذا في هذا الموضع بصفه خاصه حصل مثل هذا، ولكنهم تابوا وانابوا رجعوا الى الله سبحانه وتعالى. فكما قال ابن القيم: هناك اراده منكم ما يريد، هذه اراده مستقره متمكنة، وهذه ما كانت تحصل في قلوب الصحابة. هناك إرادة طارئة بحكم البشرية، ثم لينفعهم الله عز وجل بعد ذلك، فيكون هذا علاجا لأمور وتربية للصحابة رضوان الله عليهم. فهذه إرادة طارئة وليست إرادة متمكنة من قلوب الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما أرادوا الدنيا وهم الذين باعوها، كيف يريدونها هنا وهم الذين تركوها في مكة وهاجروا إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة وخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأي دنيا إذن؟ لكن هذه حصلت يعني إرادة طارئة، حصلت يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى ليحصل من وراء ذلك ما يحصل من الدروس والعبر. نعم. ولهذا ابن مسعود يقول: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، أنه ليس أحد منا يريد الدنيا. هذا يحكم على الصحابة، ما في أحد من الصحابة كذا، نحن لا نريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وليقال هذا في المنافقين وكذا، فإن المنافقين تخلفوا ابتداء ما قتلوا، إنما هذا في الذين قتلوا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه إرادة طارئة، ولهذا عفى الله عز وجل عنهم. نعم.
ليس يوجد منافق يريد الآخرة.
نعم.
قال: فلما رهقوه قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. قال: فقام رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال: يرحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي: ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه فقال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل.
فقال أبو سفيان لنا عزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصر ويوم النساء ويوم النصر حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان قد كانت في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه رضي الله عنه، وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت منه شيئا؟ قالوا لا. قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجاء برجل من الأنصار رضي الله عنه.
طبعا هذا كلام لا يصح، ما هندا أخذت كبدة فلكتها، هذا لا يصح. نعم.
فوضع رسول الله صلى
نعم
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجاء برجل من الأنصار رضي الله عنهم فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جاء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة رضي الله عنه حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة.
نعم هذا كله فيه نظر. نعم ولا يصح. نعم ولا هي اي لا حصل، هو جبير بن مطعم. نعم كما في الصحيح هو الذي قد اجره. نعم لا كله في نعم في نكاة. نعم هذا كله في نكارة كثير. نعم نعم أين؟
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة.
يعطيه شاة يقول خذ لبنها أمنحك هذه الشاة ويكون لبنها لك، خذ اشرب منها شهرا شهرين سنة، يعطيه دابة ويقول يركبها، يعطيه سيارة، يعطيه كذا، يمنحه المنيحة. والمنيحة ما ينتفع به، شاة بقرة ظهر دابة. نعم.
قال حدثنا عفان
الدرهم يمنحه درهم، يعطيه قرضا، يقول هذا مثلا معي 10,000 ما أحتاجها الآن، خذها وانتفع بها، يقرضه. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة وحدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسمى لأحدهم أو أحدكم أن يقول نسيت أيت كيت وكيت، بل هو نسي، واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال أو قال من عقوله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث لنبيه ما شاء. قال شعبة ويحسبه قد قال ما مما شاء، وإن مما أحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا تكلموا في الصلاة.
نعم هذا من النسخ، والنسخ موجود في هذه الشريعة وفي الشرائع السابقة، وإنما يكون النسخ في الأحكام إلى أثقل إلى أخف إلى مساوٍ. أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، لأن تغيير الأخبار كذب. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا أزيد في الصلاة، فسجد سجدتين. قال نعم. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ثمر إلا لرجلين أو لأحد رجلين، لمصل ولمسافر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها، فقال: النصف للابنتي ولأختي النصف. وقال: أتي ابن مسعود فإنه سيتابعني. قال: فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فأخبروه بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: وجدت هذا
في الحسن الصوري. عنده فيها نص، عنده فيها حديث وأثر، وقد غاب هذا عن ابن مسعود، فأعطى البنت وأعطى الأخت ولم يعطي بنت الابن. نعم.
لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتوا أبا موسى رضي الله عنه فأخبروه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
نعم. فدل هذا على أن الأخت تكون عصبة مع البنات، فإذا أخذت البنات الثلثين فأخذت الأخوات ما بقي. نعم.
قال حدثنا محمد،
إذا كانت بنت واحدة أخذت البنت النصف والأخت ستأخذ النصف. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض، يعني الدهاس الرملة، فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تنم. قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ ناس منهم فلان وفلان وفلان وفيهم عمر رضي الله عنه. قال: فقلنا: أهضبوا، يعني تكلموا. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: وقال: كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. قال: وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها، فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذلك فيه. قال: فتنحى منتبثا خلفنا. قال: فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه، فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد قال سمعت أبا وائل يقول: قال عبد الله: كنا نقول في التحية السلام على الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تزاني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك أو يأكل طعامك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبو وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه، ولا تباشر المرأة تنعت لزوجها كأنه ينظر إليها. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: من مات وهو يجعل الله ندا أدخله الله النار. قال: وقال عبد الله: وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل الله ندا أدخله الله الجنة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن الأسود عن عبد الله أنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان جزءا يرى أن حقا عليه الانصراف عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصراف عن يساره. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير أو إبراهيم شعبة شاكة يحدث عن عبد الرحمن هو ابن يزيد عن عبد الله أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ومع أبي بكر وعمر، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله أنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا، والواشمة والمؤتشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد عربيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عبد الله مرة ابن مرة يحدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك دينه، المفارق أو الفارق الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال سليمان وأحسبه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد؟ فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. قال شعبة وسمعت سليمان وحمادا يحدثان أن إبراهيم كان لا يدري أثلاثا صلى أم خمسا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله كانما أنظر إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليمته اليسرى. لتسليمته اليسرى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات. قال شعبة وأحسبه قال المغيرات خلق الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال برز النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال لي التمس لي ثلاثة أحجار. قال فوجدت له حجرين وروسة فقال فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذه ركس. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه رضي الله عنهم قال فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال لا أسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاء حتى جلس ثم قال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ قال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك.
نعم. قال الشيخ إسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبيدة يعني ابن حميد عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر كل خميس أو اثنين الأيام. قال فقلنا أو فقيل يا أبا عبد الرحمن إنا لنحب حديثك ونشتهيه.
من الفوائد قال في الحاشية قال السندي قوله أما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. قلت ظاهر القرآن وهو قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة الآية دل على أن مجموع النطفتين يصير عظاما والله تعالى أعلم.
أو فقيل يا أبا عبد الرحمن إن لنحب حديثك ونشتهيه وددنا أنك تذكرنا كل يوم. فقال عبد الله إنه لا يمنعني من ذاك إلا أني أكره أن أملكم وإني لأتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. قال حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو عنها غلي جاءت يوم القيامة قدوحا في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له 50 درهما أو عوضها من الذهب. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة
لغني والمراد بالصدقة الزكاة فالزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. نعم.
عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن المعرور ابن يوسويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان رضي الله عنه وبأخي معاوية رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك.
نعم. فدل على هذه القاعدة أن الله عز وجل إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا ولا عاقبة. إذا ليس هؤلاء الذين مسخهم الله صحيح أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لكن ليست القردة والخنازير الموجودة بعد هؤلاء من نسل هؤلاء
ولكن الله لا يجعل لقوم مسخهم نسلا ولا عاقبا. نعم.
قال قرأت على أبي من هاهنا فأقر به، وقال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسالم يعني القداح قال أخبرنا ابن جريج أن إسماعيل ابن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت كذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام عن هشام ابن يوسف في البيعتين في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الملك ابن عبيدة، وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك ابن عبيد قال وقال وحدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه وليس فيه عن أبيه. قال قرأت على أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عبد بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. قال قرأت على أبي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتراداً. قال قرأت على أبي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يتراداً. قال قرأت على أبي قال حدثنا عمر بن سعد أبو داود قال حدثنا سفيان عن معن عن القاسم قال اختلف عبد الله والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين فقال اجعل بيني وبينك رجلا قال فقال أنت بيني وبين نفسك.
الله أكبر.
قال أخذ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة فالقول قول البائع أو يتراداني البيعان.
إذا لم تكن بينة لكن إذا كان هناك بينة عقد شهود كذا فيعمل بهذه البينة. طب إذا لم يكن بينة والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يتراداني في البيع كل يأخذ إيه؟ هذا يأخذ ماله وهذا يأخذ سلعة. قال هذا آخر مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعوني تعالى وتوفيقه. طيب ويليه الجزء الثامن هذا السابع وأوله مسلم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. نعم تقريبا. نعم هات كده شوف اليوم كام 22 نعم يقول ايه وهو محمد بن جعفر وجعفر ايه محمد بن جعفر فين زي الحديث ايه تقصي يعني كان وين جعفر علة المنع ايه نعم اظن شبع على وزن اظن ما في علة المنع لا مم.
أظنها مصروفة مصروفة. نعم نعم الايه نعم نعم يعني الاولى انت تقول اللهم تعلم بزوجه كذا يعني معنى اطل اعمارهما وكذا وما تعلم بهما وهذا اصلا اجله قد فرغ منه هذا اجل قد فرغ منه فسلم هو انفع لك لكن لو هذا في اصله مباح لا بس هذا انفع الانسان ما يدري فسال الله عز وجل الجنه سال ان يعيذك من عذاب النار من عذاب القبر هذا السؤال الذي يدعو الانسان ربه عز وجل اما هذا الشيء كله مقدور كله مقدور لكن سال الله ما ينفعك انما هذا طال عمره وقصر عمره انت ما تنتفعين بهذا لكن اذا سال الانسان ربه عز وجل يعيذه من عذاب النار ومن عذاب القبر انتفع به في الاخره نعم عندك ذكرت تعليق على الحديث انا اذكر هذا نعم الحديث هذا هو في احد ذكر في فنجات العمل والسلعه قائمه فالقول قال البائع ويتردان اظن في مبحث في بحث سبق فيه ابن عبد البر او شيء من هذا تقريبا لا اللي هو من جهة السنية يعني أنه ثبتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها يعني أنكم تصلوا في هذا ولا تمتنعوا وليس أن الإنسان يجعل سنة مطلقة بمعنى الآن أنت تأتي تصلي يقال الصلاة في النعل أفضل من الصلاة في غير النعل لا ليس الأمر كذلك لكن سنة يعني سنة أنها ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني ماذا يعني أنكم تخالفون هؤلاء هنا ولا لا يصلون فصلوا أنتم في النعل ففيه إباحة الصلاة في النعلين لا أن الإنسان إذا صلى في النعلين هذا أفضل النبي صلى في النعلين وصلى في غيرهما ولا لو كان هذا مستحبا مطلقا لكان النبي صلى في النعلين مطلقا أنت محمود الله يهديك لا 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 لا, لا, لا. فإن الشيخ سام قال أفضل الله يهديك الشيخ سام يقول والصلاة في النعلين سنة أمر بها رسول الله فين الأفضلية يعني سنة أي ثابتة عن الصلاة وأمر صلاة بالصلاة يعني ألا تتحرزوا عن هذا صلوا في هذه النعلين إباحة هذا الأمر هنا أمر إباحة أمر إباحة يعني أنه يباح لكم الصلاة في هذا وإلا هل سنة بمعنى أن الإنسان مستحبة بمعنى أنها تقدم على الخلع لا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين وصلى في غير النعلين هذا دليل على الإباحة أنها سنة يعني قال خليفة قال لأنهم لا يصلون، فصلوا أنتم. بالمخالفة هنا إيه؟ نعم، يعني أنهم لا يصلون، صلوا أنتم ولو. صح صح صح. ليه؟ لأنه بيمتنعوا ولو 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 حتى شعار، حتى لو أنت قلت بالأفضلية بالشعار ليس أفضلية مطلقة، إنما إذا كان الإنسان يظهر بذلك في قوم يمنعون من هذا فيكون هذا الاستحباب لأمر خارجي ليس لذاته، ليس لذاته. لكن المسألة هل هي سنة لذاتها بمعنى أنها تكون أفضل من الخلع، هذا يحتاج إلى دليل خاص. أما كل هذه الأدلة إشارة إلى الإباحة، إشارة إلى مخالفة هؤلاء. هؤلاء لا يصلون في النعال، صلوا أنتم في النعال. صح، في مخالفة إيه؟ المخالفة من هذا الباب، يعني بمعنى أن اليهود لا يصلون، صلوا أنتم. هل بقى يقتضي هذا استحبابا مطلقا؟ يعني الآن تقول يا محمود للناس يا إخواني أنا أوصيكم وأدلكم على سنة غائبة من السنة الغائبة، عدم الصلاة في النعال، صلوا في النعال بارك الله فيكم. وإذا أتى الواحد وإذا أتى الواحد المسجد دخل بنعليه ولا إشكال في ذلك، أن هذا هو الأفضل، هذا هو السنة والأفضل أننا نصلي في النعال. هل تقول هذا؟ سمعت علما على وجه الأرض يقول هذا؟ يبقى مش عشان المساجد ولا حتى من غير المساجد تأمر بالصلاة في النعال، ما تخلعوا النعال، صلوا في النعال. لا، إنما من صلى في النعال صلى ومن صلى في، لكن إذا امتنع واحد عن الصلاة في النعل قل له اتق الله، هذه السنة، هذه السنة، أمر إباحة، يعني أنه يباح لكم الصلاة في النعال، إباحة ذلك. صح، فإنهم لا يصلون، فإنهم لا يصلون، فإنهم لا يصلون، ليس استحبابا مطلقا يا محمود، يعني ما هو بمطلق إنك تقول أن الصلاة في النعال هذا أفضل. مثل ما إيه؟ مثل أي سنة من سنن الصلاة الثابتة الدائمة، هل تقول هذا؟ هل تقول للناس وتأمر الناس بالصلاة في النعال كسنة ثابتة مثل أي سنن من سنن الصلاة؟ أي سنة من سنن الصلاة؟ لا، ليس من سنن الصلاة أن تصلي في النعال، من السنن تقول هذا أكمل وهذا أفضل وهذا كذا، لكن هذا إباحة، صلوا في النعال. اليهود ما يصلون في النعال. في أحد يقول بدعة؟ لا، يعني سنة أن النبي صلى والصحابة في سنة، طريقتهم هديهم الصلاة في النعال، أي إباحة ذلك. الأفضل هذا بقى يختلف، الأفضل يختلف كيف؟ أن الإنسان لا يتكلف، خلاف حال صلى بالنعال، صلى بالنعال، لبس نعال، صلى بالنعال، خلع النعلين، خلاص صلى وخلع النعلين. طب أنا عندي قوم ينكرون هذا واشتد عليهم هذا الأمر، فأعمد هنا إلى الصلاة في النعالين. لا، شوف، إذا بحثت هذه المسألة ابحث عن الاستحباب، هل هذا يستحب بمعنى أن هذا استحباب مطلق وأنها تكون من سنن الصلاة؟ لقصدنا جميعا، ولا قصد العلماء هذا، لو كان كذلك لقصد العلماء إلى ذلك، ولا صلوا دائما وحرصوا على هذه السنة كحرصهم على سنة الصلاة. لا، ما ليس هذا فارقا، نخليها بالحصباء حتى تتحقق السنة. لو هذه سنة نخليها بالحصباء، نقول يكره فرش المساجد، لو كان كذلك يكره فرش المساجد لا تحول بيننا وبينه سنة دائمة، هذه من السنة المهجور مثلا. لكن حينما يقول النبي صلوا في النعال إن لا يصلون، يعني خالفوهم في هذا، في ماذا؟ في 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 في, في إباحة ذلك، فإن اليهود يمتنعون من هذا، لكن إباحة ذلك. نعم نعم، هات كده ابن تيمية.
قال العلماء رحمه الله تعالى سلفا وخلفا، هذا الله في جميع المشروعات فيكون مستحبا او من باب الرخص فيكون مباحا، والظهر ان ذلك من باب المشروعات فيكون مستحبا، ودليل ذلك من الاثر والنظر كما ذكر فقول صلى الله عليه وسلم خالق اليهود فانهم لا يصلون في نعلين ولا تفيل. اخرج ابو داود وابن حبان في صحيح. قال الشوكاني في شرح المنتقى ولا مطعم في اسناده ومخالفه اليهود امر مطلوب شرعا. واما النظر فان النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال أطرافها عن الأرض أطرافها عن الأرض وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب على ذلك بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه فاتصالهما بالأرض اتصال لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليهما وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي كفازين في يديه وسجد فيهما أجزاء السجود مع أن اليدين مستوران بالكفازين، لكن الصلاة عليه غير واجبة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. أخرج أبو داود في كتاب الصلاة.
يعني يقول الشيخ هلوما من المشروعات فيكون مستحبا أو من الرخص، ورجح الشيخ ان هذا يكون من المشروعات يعني يدخل في الايه في الاستحباب، ثم استدل على هذا بدليل خالفه، وهذا فيه نظر، اذ لو كان كذلك لواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك بعض الاحيان لبيان الجواز، ولكانت هناك دعوه لذلك، لكن الحديث على ظاهره فعلا خالفه، فانهم كانوا لا يصلون، صلوا انتم في النعال، فهذا رخصه وليس دعوة إلى أن يصلي الإنسان في نعليه ليكون مستحبا مقدما على الصلاة في غير نعليه، لأن هذا الأصل كان عندهم، هذا يصلون في غير النعال، يصلون في غير النعال، فهذه الذي يظهر أنها رخصة وليست من باب المشروعية المقتضية للاستحباب. نعم. اللي هو الحديث في البائع والمشتري. نعم. قال هذا خطأ. ما علمت أحدا؟ قال ايه؟
قال قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد من اختلف البيعان ولم تكن بينه، قال القول ما قال رب السلعه او يترداه، قال اسحاق كما قال، وقلت من كان القول قوله فعليه اليمين، هكذا روي عن بعض اهل العلم.
ايوه شوف فيها القولان، لكن كما قلنا مسألة ايه؟ ارفع صوتك.
قال الصلاة من علم الجاهلة اختلاف بين علماء الجاهلة. قال أحمد جلس يصلي بين عليه كان فرضا. وليس مراده إذا تحقق بل مراده إذا لم تتحقق ما جلس الجمعة. ثم على ذلك أن ابن مسعود قال كان لا كنا لا نتأخر من موته. أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود ورفضه قلنا لا نأخذ شعرا ولا ثوبا ولا نتأخر من موته. خرجه وكيع في كتابه ورفضه ولقد رأيتنا رأيتنا وما نتأخر من موته إلا أن يكون رجلا فنحسبه خطرا. ظل يعني يذكر هذا قال قد روى الأمر الصلاة بما عليه الإشكال بقى ثم ذكر حديث الثالث ناوي وحديث أنس اليهود يعني ثم قال وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة فيما عليه كلام أكبر السابق يدل على أن الصلاة فيما عليه أفضل من الصلاة الحالية.
وكلام من؟
أكثر السابق يدل على أن الصلاة فيما عليه أفضل من الصلاة الحالية. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى قلعه عليه عند مرات الصلاة قال له ما بالوادي المقدس أنت كان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا قلعوا نعالهم في الصلاة. أنكر الربيع بن قتيل على من قلع عليه عند الصلاة فسبه إلى أنه أحدث يريد أنه ابتلع كان النفعي وأبو جعفر محمد بن علي إذا قام إلى الصلاة لبس نعالهما وصلى فيه وأمر غير واحد منهم الصلاة في النعال منه أبو هريرة وغيره. قال الشافعي ونقلوه عنه أن خلع النعالين في الصلاة أفضل لما فيه من مباشرة المصلي بإخراج القدمين سجد عليهما ووافق على ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه.
كل هذا اللي ذكرها من أثار ضلع على الاستحباب ليس فيها دليل على الاستحباب إنما أنكر لمن خلع على ما تخلع. فلما خلع أبو موسى أنكر المسعود على ما يعني خلعت عندك شيء أنت بالوادي المقدس على ما تخلع. فأراد أن يستفصل أنه ليه تخلع لعل يرى مثلا أن الصلاة في النعلين فيها إشكال فكان هذا من باب هذا الإنكار. ولهذا نقول من شاء صلى ومن شاء صلى من شاء صلى في نعليه ومن شاء صلى حافيا. أما أن يقال بالاستحباب يحتاج إلى دليل منفصل فالظاهر أن ذلك رخصة هذا لبيان الرخصة. أما الاستحباب لو الاستحباب إذا نصلي نحن في النعال نأتي نصلي في النعال ويعمد الإنسان إلى صلاة في النعال وتكون هذا من مستحبات الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني قال بمؤدى الحديث يعني أحمد قال بالحديث. الله أعلم. نعم.